الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين العلم الظاهر والنور الظاهر محمد وعلى آله شعب النور الهداة الإسلامي. كنا في صدد استعراض الروايات المتعرضة لتفصيل ماهية صلاة الآيات، وبالذات طبعا المتعرضة لكيفية القراءة. بقيت زاوية في الصحيحة الأولى التي تم استعراضها سنعاود إليها فيما بعد. دعونا الآن نقرأ الرواية الثانية. الصحيحة الثانية صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. قال: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف. هذه الصحيحة موجودة كما مر بنا أيضا في الباب السابع من أبواب صلاة الكسوف، الحديث السادس في صحيح الزرارة محمد بن مسلم. قال: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف، كم هي ركعة؟ كم هي ركعة وكم ركعة هي وكيف نصليها؟ فقال: هي عشر ركعات وأربع سجدات. تفتتح الصلاة بتكبيرة وترجع بتكبيرة، لأن كل تكبيرة كل ركوع من الركوعات العشر يكبر قبله، وترفع رأسك بتكبيرة إلا في القامتة التي تسجد فيها، وتقول في القامتة: سمع الله لمن حمده. وتقنط في كل ركعتين. هي واضح وتقنط في كل ركعتين، لم يعلق القنوط في كل ركعتين على تكرار الفاتحة. لم يعلق على تكرار الفاتحة مطلق. وتقنط في كل ركعتين قبل الركوع، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة، على قدر القراءة والركوع والسجود، يعني على قدر الركوع وقدر السجود. فإذا فرغت فصلى، هذه ليست خاصة بصلاة الآيات، هذا الاستحباب في تساوي الأمور الأربعة: القنوط والقراءة والسجود والركوع، عام في كل صلوات، في كل الصلوات الصلاة، سيما بين القراءة والسجود والركوع. دع النبوة صلى الله عليه وآله وسلم أن يساوي بين قدر الكراهة وقدر الركوع وقدر السجود. صورة طوال يرتع بقدر يعني. وفي الروايات كأنما حق كل صورة من الركوع والسجود بقدر استطالة الصورة. هذا استحباب على كل عام في كل الصلوات ليس خاص بصلاة العيال. نعم لدينا استحباب خاص في إطالة السجود في نفسه موجود. لدينا استحباب خاص في إطالة الركوع في نفسه هذا نعم موجود. لدينا استحباب خاص في إطالة الخلود في نفسه هذا موجود نعم. بغض النظر عن المصاباة هذا موجود صحيح. مين في هذا الاستحباب؟ تعدد جهات الاستحباب. هنا استفادنا فإن فرغت قبل أن ينجلي فاعد أو فأعد في نص أخرى فاقعد وادعو الله حتى ينجلي في نص أخرى فأعد يعني أعد الصلاة وادعو الله حتى ينجلي فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك انجلى قبل فراغك من الصلاة انجلى وأنت لا زلت مشتغل بالصلاة فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم بقي وتجهر بالقراءة. من مستحبات صلاة الآيات الجهر بقراءتها وأذكارها وقنوتها. وتجهر بالقراءة. قال قلت كيف القراءة فيها؟ هي الآن موضوع الشاهد. فقال إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب. هو هذه أحد الضوابط العامة التي ذكرها الماتن ولا بد منها. إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. فإن نقصت من السورة شيئا تقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. عموم هذه الضابطة شامل لما للركعة الخامسة لو حصل نقص لو حصلت قراءة ناقصة للسورة يسمى ماذا؟ في الثالثة شامل طبعا احنا وهذا العموم الان بغض النظر عن قيود اخرى. اصل مطلوبية السورة في كل ركعة مقصود في كل ركعة من الركعتين من المجموعتين دليله الأدلة العامة في طبيعة الصلاة حتى روايات المقام يمكن أن تظهر منها ولكن تدل عليها أيضا الأدلة العامة الآتية في طبيعة الصلاة أن الركعتين الأولتين من الفرائض أو من كل صلاة تشتملان على فاتحة وعلى سورة. هذا بالنسبة إلى الركعة مجموعة خمس ركعات لكن بالنسبة لخصوص الركوعات الخمسة هاي الضابطان هان ثانية. فإن نقصت من سو من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. Thank you. ايضا قد يستفاد بعض من هذه الصحيحة ان تكرار الصورة في الركعة الواحدة المقصود عن الركعة ذات الخمس ركوعات، تكرار الصورة لا عكس الصورة، تكرار الصورة ليس من اللازم، تكرار الصورة الصورة المكررة ليس في الركعة الواحدة من الخمس مجموعة خمس ركوعات، الصورة المكررة ليس من اللازم إتمامها، المكررة مو الصورة إيش الصورة الأصل الأولى اللازمة في أصل طبيعة الركعة، أو قد يستفاد مطلقا. الصحيحة الثالثة صحيحة الحلبي موجودة أيضا في الباب السابع الحديث السابع من أبواب صلاة الكسوف، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال عليه السلام 10 ركعات و4 سجدات إلى أن قال، حدثنا من الرواية شيء بعض التي لا صلة لها به بحث القراءة، وإن شئت تتمة الرواية الصحيحة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. الزاوية التي لم نتعرض لها في الصحيح الأول والمفروض نتعرض لها في الصحيح الأول والثاني والآن نحن في الصحيح الثالث، هل في الأدلة الدالة على تفريق الصورة دلالة على الاجتزاء بما دون الآية أو الآية أو ماذا؟ أحد الزوايا التي يجب أن نلقحها في الروايات، إذا دعونا نعود إلى الصحيحة الأولى من هذه الزاوية مكتوبين عليها، طبعا هذه الزاوية لا تستوعب بصحيحة أو صحيحتين ثلاثة، مجموع دلالة الروايات طبعا بعد ذلك لابد نضمها إلى بعضها البعض، لكن نستطيع الآن أن نتوقف ونتريث عند كل صحيحة صحيحة لا بمعنى الحسم النهائي، وإنما بمعنى الاستثمار المعلق والمؤقت إلى أن تجتمع كافة دلالة الروايات. نرجع للصحيحة الأولى، الصحيحة الأولى وين فيها التفريق؟ كي نرى أن فيه إطلاق أو لا. التفريق في الصحيحة الأولى التي مرت بها موجود في كلام الساعدي، قال الساعد الراوي قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها، أي سؤال؟ سؤال مطلق أو غير مطلق؟ خلينا نشوف، أعيد السؤال ونقرأ الجواب كي نرى أنه سؤال مطلق أو ليس، والجواب مطلق أو ليس مطلق. قال قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها أو في نصف تفرقها بينها، قال أجزعه أم القرآن في أول مرة. فإن قرأ خمسة سور فمع كل سورة أم الكتاب والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إلى آخر الرواية، هل الشهد من أطلاق لما دون الآية مشكلة؟ لماذا؟ لأن غالب السور إلا نادرا هي التي تقل عن 5 آيات أو 4 آيات. أشكم سورة في 3 آيات إباركم مؤثرة 3 آيات. شكرا افتحها للفرد الذي لي عن حافظة حافظة ما في أفضل ها؟ ما هو كما نشوفوها بالضبط يعني في مذكور 3 آيات الرقم العدد 3 آيات فيه نعم قدامكم بتعطون مصحف للحافظة دعوني تعرفون ها شوف 3 آيات 1 2 3 كنت في البداية شنو بسم الله الرحمن الرحيم أنا أشوفه أنت شوف ها فإنا أعطيناك الكوثر رقم 1 زين جيد ونفس البسملة بناء على النهاية تصير 4 فهذه أقل سورة في بعد سورة أخرى في أغلى آيات أو أقل كم آية 5 آيات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا متأكد 3 آيات و4 3 آيات لا هي العصر على سبيل العصر والكوثر بناء على 3 آيات البسملة بعد آية تصير 4 آيات فشموها عليك حال إلى الآية الواحدة إطلاقا بشكل قوي صعب فضلا عن ما دون الآية فضلا عن ما دون الآية مما لا يفيد جملة عامة لأنه إذا لم يفيد جملة عامة قد يقول قد يستشكل أن قرأ القرآن أو لم يقرأه سيأتي بقراء أخرى متعددة في أبواب القراءة في نهاية المطاف إن شاء الله يعني أقل ما في 6 قراء سيأتي للتعرض لها إن شاء الله أقل ما في 6 قراء أنها مقتضية لقراءة جملة تامة مفيدة في قراءة الآيات وقد يستفاد منها عدم الاجتزاء لما دون الآيات فضلا عما لا يفيد جملة تامة بل ولو آية لا تفيد جملة تامة لنبقى في بعض الآيات في بعض الصور ظهر كلمة واحدة ما في ها الحاطة ها؟ أي مدعى مدعى أو الحاقة أو كذا مو بعيد أنه استفاد من تلك القرآن التي كان تعرض إليها أنه حتى الآية الواحدة غير مفيدة جملة تامة مشكلة الاستفاد بها مضافة إلى هذا الإطلاق الآن شوف الإطلاق ليس بشكل يعني قوي إطاره في الإطلاق لأنه سؤال هذا وإن هو قرأ سورة واحدة نعم في اللي دعني أوضح نقطة في الإطلاق في الواقع عندنا أخوة في علم الأصول الإطلاق على أقسام عديدة أحد معاني الإطلاق أو أقسام الإطلاق يعبرون عن الإطلاق الملاحي إطلاق الملاحي يعني ماذا؟ إطلاق الملاحي يعني الملاحي نفسه الاتعاء أو بعض الأحوال قسم آخر من الإطلاق يعبر عن الإطلاق الذاتي أو الطبعي ذاتي وطبعي يعني ماذا؟ يعني الطبيعة هي في نفسها ذات سعة، طبيعتها هو سعة. مثلا في الإنسان يشمل كل أفراد الإنسان من قرون النبي آدم على نبينا وآدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى سنة فيه، كل عناوين الأجناس أسماء الأجناس عموما قابلة لماذا؟ قابلة للسعة. هل يعبر عن شنو؟ سعة ذاتية، سعة طبيعية، نفس الطبيعة ذات سعة. هناك إطلاق لحاضي، لحاضي يعني ماذا؟ يعني المتكلم يلاحظ الإطلاق، وقد يراد منه لحاضي السامع أو المخاطب. عبر عن الإطلاق لحاضي، في لحاظ ذهن المتكلم أو قد يراد به في لحاظ ذهن المخاطب. زين، هذا قسم ثالث. قسم رابع إطلاق الدلالي، يعني نفس الفاظ الألفاظ الدالة على الكلام هي فيها عموم، مثل أدوات العموم مثلا أو غير أدوات العموم، قرينة الإطلاق يسمون إطلاق دالي أو دلالي. الدلالة إطلاق دلالي أو يسمون إثباتي بعض في مقابل إطلاق الميلاد أو الطبيعة، يعبرون عنه إطلاق ثبوتي. وفي إطلاق مقامي، وفي إطلاق على كل الإطلاقات أقسام عديدة. المهم في كل بحث الالتفات إلى أن أي إطلاق هو الذي يعتمد عليه. غالبا الذي يبحث عنه هو الإطلاق الدلالي. بقية أقسام الإطلاق يحتاج إليها ويعتمد عليها في آثار أحكام أخرى. مثلا في مبحث اجتماع الأمر والنهي ليس يفيد في ذلك المقام فقط إطلاق الدلالة، المهم في ذلك المقام إطلاق إطلاق الملاثي والطبعي. مثلاً هذا مثال جيد لكم في بحث الورود كذلك، بحث الحكومة كذلك، والمجرد مثلاً في مجموع روايات وآيات ما يفيدك إطلاق الدلالة ولا الملاثي، اللي يفيدك هو إطلاق المقام. المقصود أن أقسام الإطلاق بعبارة مختصرة كما ذكروا في باب المطلق والمقيد والعام والخاص، أقسام الإطلاق هذا الكلام طبعا ليس فقط في أقسام الإطلاق، لا يتوهم الأخوة أن هذا الكلام في أقسام الإطلاق، هذا أيضا في أقسام ماذا؟ هذا شيء مشترك بين الإطلاق والعموم، سواء هذا الموضوع عبرت بإطلاق أو عبرت بماذا؟ بعموم، شيء واحد. المبحث سواء في الإطلاق غالبا مباحث الإطلاق والعموم غالبا هي مرة بنا في مبحث الأصول، غالبا أحكام العموم وأحكام الإطلاق غالبا جلها سواء إلا ما استثني بسبب قوة دلالة العموم، وإلا بالدقة دقة أكثر 90% من مباحث العموم هي بنفسها تأتي في الإطلاق، والعكس الإطلاق يأتي في العموم. الفرق بين الإطلاق والعموم العنصر الذي يستفاد منه في الدلالة، لفظي صار عموم غير لفظي صار عموم. المهم هذا البحث كان ليه معترض. نعم، فالمهم ان نلتفت الى ان الاطلاق الذي يبحث عن العموم الذي يبحث عن مجموعه التكرار، شفت ان هو الاصوليين والفقهاء يبتعدون عن العبارات لعباره اخرى. الاطلاق والعموم الذي يبحث عن غالبا الدلال هو المهم، ولكن في مباحث عديدة كثيرة أخرى فقهية أو أصولية لا تنتفع بالإطلاق الدلالي أو العموم الدلالي، إنما المفيد هو أقسام أخرى من الإطلاق. هذا ينتهي إليه. هنا في المقام نريد أن نستفيد من أي إطلاق؟ نريد أن نستفيد طبعا الغالب والأصل وجل الإطلاق الذي يراد الاعتماد عليه هو إطلاق الدلالي طبعا، لكن هناك مباحث كثيرة أخرى لا يستفاد من أحكام أخرى من الإطلاق ولا يفيد الإطلاق الدلالي. في المقام الآن نريد أن نستفيد من إطلاق الدلالي من إطلاق الطبعي. إطلاق الطبعي موجود في سؤال الثاني، وإن هو قرأ سورة سورة طبعا إطلاق فيه، بس هو في صدد إطلاق السورة أو في صدد السؤال، دقيق في صدد السؤال عن أصل التفريق والاكتفاء بسورة واحدة في مجموعة الركوعات، لا في صدد كيفية التفريق لسورة واحدة فارغا عن وحدة السورة، بل هو في أصل السؤال عن الاكتفاء بسورة واحدة لمجموع الركوعات الخامس ولأصل التفريق. إذا كان هكذا فإذا صعب الاستفادة من إطلاق الطبعي، نستفيد الإطلاق الدلالي على أنه سأل عن تفريق الصورة مطلق طبيعة التفريق ومطلق الصورة ولو لدون آية. أعيد حتى بعض الرواية بعد ما اكتفت إلى أنحاء الإطلاق. قال قلت الساعي الراوي، وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها أو تفرقها بينها، قال أجزأه أم القرآن في أول مرة. شوف لاحظ السؤال يجاوب عن أصل المبحث لا عن كيفيته. استفاد إطلاق شو مشكلة. ومرارا مر بنا أخونا أبو البكر أن الإطلاق سهل صعب، سهل جدا وصعب جدا. شلون سهل جدا وصعب جدا؟ حتى العموم سهل جدا وصعب جدا. شلون سهل جدا وصعب جدا؟ بس كاف أحسن. شلون سهل جدا وكاف صعب جدا؟ سهل جدا يعني إطلاق الطبعي خب بعد ما في أحد ما يميزه. إطلاق الطبعي طبيعة مطلقة، الكل اسمه جزء، الكل شخصة، عدم وجود قيد، الكل شخصة، سهل. إذا الصعوبة جدا فيهم فيه ماذا؟ أو مثلا لفظ كل موجودة أداة عموم سهل جدا. الصعوبة جدا في أي شيء؟ الصعوبة جدا في أن جهة الإطلاق ما هي، جهة العموم ما هي، الحيثية الأصلية التي يسأل عنها السائل أو يتكلم عنها المتكلم ما هي. وهذا كما مر بنا يمتحن به اجتهاد المجتهدين، بل يمتحن به أعلمية المجتهد أنه أعلم ومو أعلم، لأن في مباحث في الروايات والآيات التدقيق في جهة البيان يريد حلاقة متضلعة. لا فتحديد جهة البيان أمر حساس. هنا هل هو في صدد السؤال عن كيفيات التفريق او عن اصل التفريق؟
ضروري السؤال عن اصل،
طبعا ما في مناقشات يسأل عن اصل التفريق وعن كيفيات التفريق، بس هي معونة. الا تذكرون انه الاطلاق لا يحتاج الى قرينة،
صحيح
الاطلاق لا يحتاج الى قرينة، نفس الارسال اللفظة والارسال الصفحي كافي بالاطلاق، ولكن الاطلاق جهة الاطلاق تحديد جهة الاطلاق يريد لها قرينة خاصة عن شيء، معنى الاطلاق ما يحتاج لقرينة، ما يحتاج لدلالة خاصة، اطلاقه من عموم، هو اسمه فيه بعد عموم مو خصوص، ما يحتاج لقرينة خاصة. نعم الاطلاق والعموم ما يحتاج لقرينة خاصة، لكن جهة الاطلاق وجهة العموم التي في صدرها العموم تحتاج الى ماذا؟ الى دلالة خاصة، تعين جهة واحدة جهتين ثلاث اربع ممكن وغير ممكن ليس ممتنع، بس كل جهة الان تدلل عليها بخارجها، ولا يجب تمسكك بها مصادرة ادعائي. لذلك من جهة الاطلاق سهل ومن جهة صعب جدا. سهل انه اللفظة مرسلة، لكن صعب جدا من اي جهة اخرى، من جهة النقرين على جهة الاطلاق وجهة العموم موجودة. لان فينا هذه الزاوية في الصحيحة الاولى استوفيناها وتبين لنا شوي صعب، لا اقول غير ممكن ادعاء الاطلاق، لكن صعب يعني مو قوي، حيث واحد يركن الى شيء متين. زين دعونا ننظر للصحيحة الثانية، هذه الزاوية نجسة في الصحيحة الثانية، ان هل فيها اطلاق في تفريق الصورة الى ما هو اقل من آية؟ هل فيها او لا؟ صحيحة الزرارة نقرأها، نقرأ موضع الشاعر فيها، موضع شاكي هذا. قال قلت كيف القراءة فيها؟ في الصحة الثانية. فقال إن قرأت سورة في كل ركعة فقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السورة شيئا فقرأ من حيث نقص. لاحظ التعبير، فإن نقصت من السورة شيئا، نقصت من السورة شيئا، نقصت آية آيتين ثلاث، نو مو نقصت من السورة شيئا، قرأت من الكلمة، هاي مو نقصت من السورة، هاي لم تأتي السورة إلا شيء، شفت شو؟ أما هذه الخطة ليس فيها أطلاق بتاتا، حتى ليس فيها أطلاق إلا الآية الواحدة. هاي العبارة لاحظوها، قال عليه السلام إن قرأت سورة في كل ركعة فقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السورة شيئا فقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. يعني يطلع كل شيء مشكلة في الآية، هاي الرواية الرواية الأولى يعني شوية، أما هاي بعد كل شيء مشكلة، حتى أطلق لفظهم ما موجود. زين الصحيحة الثالثة لأن دعونا ننظر فيها إطلاق من الجهة ولا موضع الشاهد فيها هكذا، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، هاي الضابطة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، لاحظ ما قال آية وآيتين وقال نصف، وإن شئت في مقابل السورة الكاملة ماذا قال عليه السلام؟ وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة تقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزاء لا تقرأ إلا لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة. شوف هاي الصحيحة الحربي كالصحيحة اللي تقدمت، إن أول ركعة من المجموعتين يجب أن تشتمل على ماذا؟ فاتحة الكتاب. نقول عليه السلام وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب، لأنها بد تكمل السورة، فما في إطلاق من جهة الآية، الآن نريد أن نعالج بعض زاوية أخرى، لأن عدة زوايا في القراءة مرت بنا لابد أن نستخرج من دلالة الآيات الروايات. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة، يعني في أول ركعة من مجموعتين. هذا نص صريح في أن الركعة الركوع السادس لابد أن يشتمل على ماذا؟ على فاتحة الكتاب. هل لابد أن يشتمل على سورة مبتدأة أو تتم السورة سابقة؟ أيضا صحيح. دعونا نتفرج في دلالة الرواية. زاوية ثالثة في رابعة خامسة عدة زوايا. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى، هذه حتى ليست متعلقة في أول ركعة، متعلقة بي لا تقرأ فاتحة الكتاب، لا تقرأ فاتحة الكتاب، لا تقرأ فاتحة بالمستثنى، هو المستثنى من أهم بالمستثنى من لا بالمستثنى، لا تقرأ فاتحة الكتاب، لا تقرأ فاتحة حتى تستأنف أخرى، حتى تستأنف سورة أخرى إلا في أول ركعة لا بد. ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تزيد فيها. هذا الرواية قد يقال ما تقول لا تقرأ أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تستأنف، كلمة رخصة في عدم قراءة فاتحة الكتاب في كل ركوع، رخصة في عدم قراءة فاتحة الكتاب في كل ركوع إذا لم تتم السورة. رخصة لماذا؟ يعني ليست عزيمة في عدم القراءة. العبارة ماذا في الرواية؟ أجزأك أن لا تقرأ، أجزأك يعني عزيمة عليك لا تقرأ، أجزأك يعني رخصة. أجزأك يعني رخصة، ومفهومك أنما لك أن تقرأ. هذه الدلالة موجودة في الصحيحة، لكن نرفع يدنا لما نصريح ما تقدم في الصحاحة السابقة، لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا أن تتم السورة، تلك أصرح في العزيمة أن فاتحة الكتاب لا تكرر إلا لاستتمام السورة. بقي إن شاء الله بقية الروايات نستعرضها، وصلى الله على محمد وعلى آله.